قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
فهذا هو مجلسنا 59 في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله. قال رحمة الله عليه فصل ثم نهض من أجله صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه بسبعة أيام أنا رجل بن سليم استعمل على المدينة سباع ابن عقبة وقيل ابن أم مكتوم فبلغ ماء قال له القدر فأقام عليه ثلاثا ثم انصرف ولم يرق كيدا صلى الله عليه وسلم. قال فصل لما رجع فل المشركين إلى مكة موتورين محزونين بسبب هزيمة بدر نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في 200 راكب حتى أتى العريق في طرف المدينة وبات ليلة واحدة عند سلام بن مشكم اليهودي فسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس فلما أصبح قطع أسوارا وهي النخل أسرار وقتل رجلا من الأنصار وحديثا له ثم كر راجعا ونذر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن أخبره فخرج في طلبه فبلغ قرقرة القدر وفاته أبو سفيان وطرح الكفار سويقا كثيرا من أزواجهم يتقففون به فأخذها المسلمون فسميت غزوة السويق. السويق ده طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير يعني القمح والشعير وسمي ذلك من سياقه في الحرب فسميت غزوة السويق وكان
ذلك بعد بدر بشهرين فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية ذي الحجة ثم غزا نجدا يريد غطفان واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقام هناك صفرا كله من السنة الثالثة ثم انصرف ولم يلق حربا. قال فصل فأقام بالمدينة ربيعا الأول ثم خرج يريد قريشا واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم فبلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع وهناك ضبط لها آخر الفرع وهكذا ضبطها الإمام السهيلي والقاضي عياض ولم يلق حربا فأقام هنالك ربيعا الآخر وجماد الأولى ثم انصرف إلى المدينة وهذا قول ابن إسحاق وطائفة من أهل السير ولكن طائفة أخرى من أهل السير قد ذهبوا إلى أنه قام يعني ما يزيد على 10 أيام قليلة. قال فصل ثم غزا بني قينقاع وكانوا من يهود المدينة فنقضوا عهده إلى آخر ما قال وقد مر علينا الحديث مطولا في هذا المجلد على غزوة بني قينقاع. قال فصل في قتل كعب بن الأشرف وكان رجلا من اليهود وأمه من بني النضير. هذا الرجل في الأصل أبوه كان من العرب الصليبة من بني نبهان وهم بطن من طيء وأصاب أبوه دما في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت أبي الحقين الطريق، فولدت له كعبا وكان طوالا جسيما ذا بطن وهامة، وكان يقرض الشعر فشرف فيهم حتى صار رئيسهم. قال: وكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشبب في أشعاره بنساء الصحابة. تشبيب بالشعر في النساء أي أنه كان يقول فيها الغزل والكلام الذي يبين محاسن ومفاتن النساء، وكان يشبب في أشعاره بنساء الصحابة. فلما كانت وقعة بدر ذهب إلى مكة وجعل يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعاد بن بشر وأبو نائلة واسمه سلكان ابن سلامة، وهو أخو كعب من الرضاع، والحارث بن أوس وأبو عبس ابن جب. وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، لأن الحرب خدعة، وهذا الرجل حتى ولو كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، لأنه داخل في جملة بني النضير، فإنه قد نقض العهد من ناحيتين: الأول اعتدائه على حرمات المسلمين وذكره نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالسوء في شعره، والأمر الثاني أنه كان يذهب يؤلب قريش وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم على حربه ويمدهم بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد نقض العهد من كلا الجانبين. أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء من كلام يخدعونه به، فذهبوا إليه في ليلة مقمرة، وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد. فلما انتهوا إليه قدموا سلكان بن سلامة إليه، فأظهر لهم موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكى إليه ضيق حاله، وقال له: هذا الرجل قد عنانا ولا يزال يطلب منا الصدقة والزكوات، لغاية ما صاحبنا بدأ يندمي، قال: والله لتمنن ألم أقل لكم. فشكوا إليه وكلموه أن يبيعهم طعام، فقال: ارهنوني نساءكم. فقالوا: أنت أجمل العرب وأخذ ملك، ونخاف على نسائنا أن تفتن بك. قال: ارهنوني أبناءكم. قال: يعني يسب أحدنا فيقال بأنه رهن ولده في أصواع من تمر، ولكن نرهنك اللأمة اللي هو السلاح، بحيث إذا أتوا بالسلاح بدأ أمر معتد، ما هو هيقبض السلاح. فكان كعب هذا حديث عهد بعرس، فلما أتوه في هذه الليلة، طبعا الكلام هنا في اختصار بين، ويعني صاحوا به لينزل، قالت له امرأته: يعني إني لأسمع صوتا يقطر دما. فقال: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل لأجاب. طب يلا يا بطل ورنا الهمة. فنزل ويعني كلموه بأن ريحه طيبة وكذا، قال: عندي فلانة هي أعطر العرب، فاستأذن بعضهم أن يشم طيبه فأعطاه، شم وسابه لما اطمن، قال له: طب شم كده عجبتني قوي. والمرة الثانية قالوا: إيه عليكم به، فنزلوا عليه بسيوفهم. ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم، فأتوه فخرج إليهم من حصنه فتماشوا، فوضع عليه سيوفهم. وضع محمد بن مسلمة مغولا وسيف القصير، وأوصل غير ذلك، كان معه في سنته. وسنة هو المكان الذي يعني إيه عانت الإنسان من الخارج. فقتله وصح عدو الله صيحة شديدة أفزعت من حوله وأوقدوا النيران. وجاء الوفد حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي، وجرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه، فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله. فأصبح لا يوجد يهودي حول المدينة إلا وكان يخشى ويخاف على إيه؟ على نفسه من القتل. طبعا بعض الناس الذين يتبنون المواجهة المسلحة مع بعض الأنظمة التي تحكم في ديار المسلمين يستخدمون مثل هذه الحوادث لاغتيال مخالفين، وهذا طبعا خطأ، لأن هذا الرجل أولا كافر، ثانيا ناقض للعهد، ثالثا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي هو الذي أمره اغتياله. فأين مثل تحقق هذه الشروط فيما يفعل هؤلاء الناس؟ فلا شك أن الدليل عليهم وليس لهم. قال فصل في غزوة أحد. والإمام ابن القيم أطال النفس جدا في سياق أحداث هذه الغزوة وكذلك فيما يستفاد منها في قرابة 60 صفحة وزيادة. قال فصل في غزوة أحد. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها، ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لذهاب أكابرهم، يعني كان سنه لازال صغيرا أنه يتولى قبيلة كبيرة مثل قريش، لكن ذهاب الكبار اضطر الناس أن يقدموا أبو سفيان ابن حرب. وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه، أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ويجمع الجموع، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، ودول كان بعض القبائل التي تحالفت مع قريش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا وليحاموا عنهن. ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من العام من السنة الثالثة. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة، لأن مش هيبقى جيش في الحالة دي، وهو بالمصطلح المعاصر يقولون حرب الشوارع، واخد بالك الجيش بيتفرق كل شوية يدخلوا في شارع، واخد بالك فيكونون يعني عرضة لأن يصطادوا بسهولة الناس من فوق الأسطح ويخرجون من أماكن مختلفة وغير ذلك. فكان هذا رأي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. وافقوا على هذا الرأي عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، وكان هو الرأي هذا رأي الإمام ابن القيم أيضا. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر وأشار عليه بالخروج وألح عليه في ذلك، وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة، وتابعه على ذلك بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشوقين للقتال، وأنهم ندموا أنهم لم يكونوا في عداد أهل بدر، ودوا أن يقابلوا أهل مكة. فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليه، وقد انسنى عزم أولئك اللي كانوا يلحهم يعني انسنى عزمهم، وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف من الصحابة واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة لمن بقي في المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو بالمدينة، رأى أن في سيفه سلمة يعني مكان مكسور، ورأى أن بقرا تذبح وأنه أدخل يده في درع حطيم، فتأول السلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته. لأن بعض الناس الحقيقة لما تعرض عليه بعض الرؤى يكون تأويلها ظاهر، وإن كان ظاهرها فيه بعض الكراهة لمن رأى فإنه يتحاشى. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو التأول هذا الأمر قبل وقوع هذا الحدث، فتأول السلمة في سيفه برجل يصاب أي يقتل من أهل بيته، وتأول البقرة بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الدرع بالمدينة. فخرج يوم الجمعة فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر، وقال تخالفني وتسمع من غيري، فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلوننا نرجع. فرجع عنهم وسبهم، وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى، وسلك حرة بن حارثة وقال من رجل يخرج بنا على القوم من كسب، فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لبعض المنافقين، وكان هذا المنافق أعمى، فقام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر. وقد ذكر هذه القصة الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وإسنادها حسن. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره إلى أحد، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في 700 فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير، وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم أي الجبل الذي يزوره الناس إلى يومنا هذا جبل الرماة، وألا يفارقوه ولو رأى الطيرة تتخطف العسكر، وكانوا خلف الجيش وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يومئذ لبس درعا من بعد درع، وأعطى اللواء مصعب بن عمير، وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر بن عمرو، واستعرض الشباب يومئذ فرد من استصغره عن القتال، وكان منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمرو بن حزم، وأجاز من رآه مطيقا، وكان منهم سمرة ابن جندب ورافع بن خديج، ولهما 15 سنة. فقيل أجاز من أجاز لبلوغه السن 15 سنة، ورد من رد لصغره عن سن البلوغ. وقالت طائفة إنما أجاز من أجاز لإطاقته، ورد من رد لعدم إطاقته، ولا تأثير البلوغ وعدمه في ذلك. قال وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر فلما رآني مطيقا أجازني، والذي في الصحيح كما نبه عليه المحقق بخلاف هذا، وإنما قال ابن عمر عرضني يوم أحد أي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجيب ينجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا من 15 سنة، فأجازني بأوضح المسألة على إيه؟ على السن. وتعبت قريش للقتال وهم في 3000، يعني 4 أضعاف العدد وزيادة، وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، على الميسرة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عن خالد وعن عكرمة، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة، وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب، وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، فيقال إلى يوم القيامة الفاسق. وكان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به، أي غص حلقه، وجاهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتال، وعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه، فكان أول من لقي المسلمين، فنادى قومه وتعرف إليهم، فقالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، وكان شعار المسلمين يومئذ أمن. وأبلى يومئذ أبو دجانة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأنس بن النضر وسعد بن ربيع. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين، أي الغلبة على الكفار، فانهزم عدو الله ولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم، فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وقالوا: يا قوم الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسمعوا وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغرة، وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغرة خاليا قد خلا من الرماة، فجازوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم، فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70، وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى. مكتوب عندي: وكانت السفلى، ولعل وكانت هذه تصحيح وأقرب شيء للصواب، لأنه وكادت السفلى، أي أن تسقط أيضا لما ذكره ابن هشام في السيرة أنه جرحت شفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى أو السفلى. وهشموا البيضة على رأسه ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى أذاه صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله ابن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام العالم المشهور هو الذي شجاه، وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونشبت أي علقت وانغرزت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما أبو عبيدة ابن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه عليه الصلاة والسلام. وامتص مالك بن سنان والي والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين نحو 10 حتى قتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجانة عليه بظهره والنبل يقع عليه أو فيه وهو لا يتحرك، وأصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده، وكانت أصح عينيه وأحسنهما، والراجح أن ذلك كان ببدر وليس بأحد. وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن محمدا قد قتل، وقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وفر أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال ما تنتظرون؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل حتى قتل ووجد به 70 ضربة، وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراح. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن أسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد له يقال له العوز، وده كان قاعد يسمنه من ايه من وقعة بدر، ويزعم انه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته، فكر عدو الله منهزما، فقال له المشركون والله ما بك من بأس؟ فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. وكان يعلف فرسه بمكة ويقول أقتل عليه محمدا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى. فلما طعنه تذكر عدو الله قوله أنا قاتله، فأيقن أنه مقتول من ذلك الجرح، فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة. وهذه الرواية مرسلة، وأهل السير يكاد يجمعون على أن هذا الرجل هو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليشرب منه، فوجده آجنا ريحة متغيرة من طول مكثه، فرده وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك فلم يستطع لما به، فجلس طلحة تحته حتى صعدها، وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة ابن أبي عامر على أبي سفيان، فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله، وكان جنبا، فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته، فقام من فوره إلى الجهاد، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال سلوا أهله ما شأنه، فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر، وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا قتل جنبا يغسل اقتداء بالملائكة. كما ذكر المحقق في الحاشية بأن هذا قول الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد إنه لا يغسل لعموم الدليل أن الشهداء لا يغسلون، ولأنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكة. يعني لو كان الشهيد إذا عرفنا أنه مات وهو جنب غسله واجب كان غسل الملائكة لا يغني عنه، ولا كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغسلوه. وقتل المسلمون حامل لواء المشركين فرفعته لهم عمرة بنت علقمة الحارثية حتى اجتمعوا إليه، وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا، وضربت عمرو ابن قمئة بالسيف ضربات فوقته ذرعان كانت عليه، وضربها عمرو بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها رضي الله عنه. وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصير من بني عبد الأشهر قوم سعد بن معاذ يأبى الإسلام، فلما كان يوم أحد خذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له منه سبحانه، فأسلم وأخذ سيفه ولحق النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح أي أثخن وكثرت فيه، ولم يعلم أحد بأمره. فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهر في القتلى يلتمسون قتلاه، فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير، فقالوا والله إن هذا الأصيرم ما جاء به لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوه ما الذي جاء بك، أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون، ومات من وقته. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة قط. والحديث إسناده جيد. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. فقال أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم. فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني ذو خلاص قتلوا. فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذي ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال قد كانت القوم مثنة لم آمر بها ولم تسؤني، يعني هتلاقوا فيه يعني تمثيل في القتلى قطع الأذان والأنوف وبقر البطون وغير ذلك. فقال أنا لم آمر به ولكنها طالما حدثت لم تسؤني. كلام السياسيين الناس الكبار بلك اللي هي حرب المعنوية النفسية، وحيث لو جوي حتموه في جرام الحرب يقول أنا لم آمر بها، طب ولم تسؤني ديت واخد بالك مش تبقى مسؤول عنها برضه. ثم قال أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ فقالوا ما نقول؟ قولوا. قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال ألا تجيبونه؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة من عبده المسلمين وقوة جانبه وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده. ولم يأمرهم بإجابته حين قال أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته وقال لا تجيبوه لأنه لأن كلمهم لم يكن برد بعد في طلب القوم ونار غيظهم بعد متوقدة. فلما قال لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتهم حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال كذبت يا عدو الله فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم، وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم. سبحان الله، يعني يقتل منهم 70 رجلا وليس فيهم أسير. لذلك أنت لأن الأسر ده علامة أن الناس خايفة وتستسلم، فلم يؤثر بعكس ما حدث من المشركين يوم بدر، كان عدد الأسرى هو عدد القتل 70. وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم، وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منهم. وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزبه والفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا، فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده، فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده، ثم انتدب له عمر فرد سهام كيده عليه، وكان ترك الجواب أولا عليه أحسن وذكره ثانيا أحسن. وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه، فلما منته نفسه موتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل له بذلك من الكبر والأجل ما حصل، كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال، ولم يكن هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل فيكم محمد أفيكم فلان أفيكم فلان، ولم ينهى عن إجابته حين قال أما هؤلاء فقد قتلوا، وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، فأجابه عمر فقال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد. ابن عباس كان له لفتات عجيبة جدا فأنكر ذلك عليه، احنا على طول بنتكلم على أحد وهزيمة أحد، فابن عباس لم يكن كذلك، كان يقول ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد، فأنكر ذلك عليه، فقال بيني وبين من ينكر كتاب الله، إن الله يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس والحس القتل، بل هو شدة القتل، ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب المشركين 7 أو 9، وذكر الحديث. اللهم ربنا يا الله اتم الصلاة القائمة محمد السنة الحمد وعث المقام محمد وعث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال وقال وأنزل الله عليهم النعاس أمنة منه في غزاة بدر وأحد. فالنعاس في الحرب عند الخوف دليل على الأمن وهو من الله وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. فقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا. وهذا يروى على وجهين بسكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية والرواية الأخرى فتح الفاء ما أنصفنا مع رفع أصحابنا تبع أصحابنا ما أنصفنا أصحابنا على الفاعلية. وجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرج القرشيان قال ذلك أي ما أنصفت قريش الأنصار. وجه الرافع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفرد في النفر القليل فقتلوا واحدا بعد واحد فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه. قلت كن طلحة فداك أبي وأمي كن طلحة فداك أبي وأمي. فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة ابن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني. فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلحة بين يديه صريعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه وروي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته. فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضمضه يعني يحرك شيئا يسيرا كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استل السيف بفيه فنذرت ثنية أبي عبيدة. قال أبو بكر ثم ذهبت لأخذ الآخر فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال فأخذه فجعل ينضمضه حتى استله فنذرت أي سقطت ثنية أبي عبيدة الأخرى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته بضعة عشر ضربة. هم؟ يعني كأنه يقول يعني الحقور يعني سيموت يعني، ولكنه عاش بعد ذلك. ولكن هذا الحديث ضعيف جدا. وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد اجنبهم، يقول ارددهم، فقال كيف اجنبهم وحدي؟ فقال ذلك ثلاثا. فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله، قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به أغير كأن السهم قد عاد إليه فقتلته، ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته، فهبطوا من مكانهم فقلت هذا سهم مبارك، فجعلته في كنانتي فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه. وفي الصحيحين عن أبي حازم أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوية، كانت فاطمة ابنته تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة كل ما تصب الدم ينزل، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته، والرباعية اللي هي بالياء المخففة الأسنان التي بين الثنية والناب، يعني الثنيتين اللي هما في مقدم الأسنان دول من فوق ومن تحت، السنة من هنا والسنة من هنا اللي بينها وبين الناب دي هي الرباعية. وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر؟ فقال أنس واها لريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد، ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، والحديث متفق عليه. وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم فصرخ فيهم إبليس أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة فاجتمدوا، ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين، فقال أي عباد الله أبي، فلم يفهموا قوله حتى قتلوه، فقال يغفر الله لكم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه أي يدفع ديته لحذيفة، فقال قد تصدقت بديته على المسلمين، فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، فقال لي إن رأيته فأقرأه من السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته بآخر رمق وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك؟ فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته. والحديث مرسل. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية. وقال عبد الله بن عمرو بن حرام رأيت في النوم قبل أحد مبشر ابن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في أيام، فقلت أين أنت؟ فقال في الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قلت له ألم تقتل يوم بدر؟ قال بلى ثم أحييت. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر. وقال خيثمة أبو سعد وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقد أخطأتني وقعة بدر، وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهاد. فرأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة، وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا. وقال عبد الله بن جحش في ذلك يوم اللهم إني أقسم عليك أن أبقى العدو غدا فيقتلوني ثم يقر بطني ويجدع أنفي وأذني ثم تسألني فيما ذلك فأقول فيك. والحديث حسن بشواهده. وكان عمرو بن جموح أعرج شديد العرج، وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا، فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك، والله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيد، وهو إن شاء الله سيدخل الجنة ولكن ليس بعرجته لأنه ليس هناك عهد عند أهل الجنة. وانتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم، فقال ما يجلسكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع في الحديث، وقد مرت علينا قصته، ولكن هذه الرواية جاءت من طريق الوقري محمد بن عمر الوقري وهو متروك، فحديثه ضعيف جدا وإن كان يعني إماما في المغازي، لكن رواياته مردودة عليه. وفي هذه الرواية أنه مات برابط، والصحيح ما مر أنه مات بالسيف. قال ابن عمر إني لأسير ببطن رابط بعد هوي من الليل إذا نار تأجج لي فيمنتها، وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح العطش، وإذا رجل يقول لا تسقه هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف، والرواية هذه أيضا ضعيفة جدا. وقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع. فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. فلما مص مالك أبي سعيد الخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقاض فقال له مجه، يعني ادخله، فقال والله لا أمجه أبدا، ثم أدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفيه انقطاع. قال الزهري وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى ابن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر، فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته، فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران، أولها وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر القصة. وإلى هنا ينتهي درسنا ولقاءنا اليوم، ونستكمل مشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم إن مد الله في أعمالنا وإياكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل هذا في موازين حسناتنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.